صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كنا بدأنا في شرح أحاديث الأربعين الإيمانية، ووقفنا عند الحديث العظيم الذي عنوننا له بعظيم غنى الله عز وجل وحاجة العبد إلى ربه، وهو حديث أبي ذر الغفاري. وكان هذا الحديث العظيم إذا حدث به بعض العلماء والتابعين كانوا يجثون على ركبهم، وهو حديث قدسي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقد سبق شرح معنى هاتين الجملتين، وقوله جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وهذا أيضا مر ذكره. ثم قال جل وعلا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. في هذه الجملة من هذا الحديث القدسي، وهو كلام الله عز وجل، فيه عظيم رحمة الله تبارك وتعالى مع عظيم غناه جل في علاه، حيث ينادي عباده. وقد سبق وأن أشرنا وقلنا أن المقصود بالعباد هنا العباد على سبيل العموم، سواء كان مسلماً أو غير مسلم. والعبودية كما مر معنا نوعان: أحدهما عبودية الربوبية وعبودية القهر، وهذه لا محيص عنها ولا مهرب منها، فكل المخلوقات متعبدة لله عز وجل، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، أي مذللا منقادة. والنوع الثاني عبودية الطاعة، وهي التي عليها الثواب والعقاب، وهي عبودية التوحيد، عبودية العبادة والامتثال. الله جل وعلا في هذا الحديث ينادي عباده على سبيل العموم، يقول: يا عبادي، ويضيفهم إلى نفسه، لأن ربوبيته سبحانه وتعالى ظاهرة سواء من حيث الإيجاد أو من حيث الرزق أو من حيث الإنعام أو من حيث كونه سبحانه وتعالى أنعم علينا بالشرائع العظيمة التي منها تحريمه الظلم على نفسه وجعله الظلم محرما على العباد، ومنها إرساله جل وعلا الرسل وإنزاله الكتب هداية للخلق وإبعادا لهم عن الضلال، ومنها الأمور الكونية التي منها إطعامه جل وعلا، ومنها أيضا إكساؤه سبحانه وتعالى. يقول: يا عبادي كلكم عار. وهذه القضية مسلمة، لا أظن أن أحدا من العقلاء يجادل فيها، فكل مخلوق يولد عاريا ليس عليه شيء من الثياب، فهيأ الله عز وجل له والدين يهيئان له الثياب. الإنسان يكون عاريا لولا رحمة الله به، سواء من جهة أنه يمكن أن يكون مكشوفا غير مستور في عورته الظاهرة، أو مكشوفا غير مستور في عوراته الباطنة التي يخفيها عن الناس. فلو تأمل العبد لعلم يقينا أنه لولا كسوة الله بخلقه وإيجاده لهذه اللباس وهذه الرياش، كما قال عز وجل مبينا نعمته علينا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع للناس. وبين سبحانه وتعالى أن منها رياشا، وبين سبحانه وتعالى أن من جلود الأنعام نأخذ منها ما نكسو به عرينا، ومن جلود الأنعام أيضا نصنع البيوت ونكسو أنفسنا من المطر ومن البرد ومن الحر. إذن يا عبادي كلكم عار عريا بدنيا عريا حاليا. فلو تأمل العبد كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا، استطاع أن يصنع لباسا وأن يصنع أكنانا وأن يصنع بيوتا وأن يصنع خياما فيستتر بها عما يضره في بدنه ويستر بدنه عما يكشف عورته وسوءته. بينما المخلوقات الأخرى الحية المشاهدة من الحيوانات والبهائم والطيور والأسماك وغيرها لم تهتدي إلى هذا النوع من اللباس، ذلك لأن الله عز وجل بأمره الكوني أعطى للإنسان عقلا وجعل له سبحانه وتعالى جعل للعبد قدرة على أن يكسو نفسه. قال كلكم عار، إذن فيولد الإنسان عاريا كساه الله عز وجل وستر سوءته، وهو عار عن الحر والبرد جعل الله له عقلا يكن من الحر والبرد، وهو عار بسوءاته الباطنة لولا ستر الله عز وجل له، لولا أن الله سبحانه وتعالى يستر. فهذه ثلاثة أنواع من العري لا يمكن الفكاك عنها، فما يستطيع عبد أن يقول أنا لا أحتاج اللباس، ولا إنسان يستطيع أن يقول لا أحتاج الرياش، ولا إنسان يستطيع أن يقول لا أحتاج إلى ستر الله عز وجل عليه. لذلك قال كلكم عار إلا من كسوته. ولهذا نحن نرى إنسانا قد فضحه الله تعالى بعد أن كان مستورا في معايبه الباطنة، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وأبو يعلى وغيره بسند حسن، قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة امرئ مسلم كشف الله عورته ولو في قعر داره. ولهذا أيها الإخوة نحن نرى أن فلان فضحه الله عز وجل، سارق يسرق ويزعم أنه أول مرة يسرق، والله أكرم من أن يفضحه من أول مرة. وفلان زنى فكشف، والله أكرم من أن يكشفه من أول مرة. لكن هذا كله من بيان أن الله قال إلا من كسوته، فالمستور من ستره الله عز وجل. وهكذا في اللباس، وهكذا في البيوت، فنحن نرى آلاف مؤلفة من البشر لا رياش لهم، لا بيوت لهم، لا أكنان لهم، يفترشون الأرض ويتلحفون السماء في مشارق الأرض ومغاربها. بل الأمر أشد من ذلك، ويتبين لنا جليا معنى هذه العبارة يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، أنك ترى أناسا لا يجدون ما يسترون به إلا سوءتيهم فقط، لا يجدون ما يتسترون به في أكتافهم ورؤوسهم وأفخاذهم وأرجلهم. هذا يؤكد عموم هذا الحديث يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. ومن جهة أخرى، وهذا أيضا أمر مهم، من جهة أخرى ننظر
إلى عظيم عطاء الله عز وجل وعظمته وغناه وكرمه، أنه سبحانه وتعالى أبعد عنا الموانع التي لو كانت موجودة لما استطعنا أن نلبس اللباس. فنحن نرى أناسا مرضى ممنوعين من اللباس، فربما يضطر أحدهم إلى أن يلبس الحرير ومع ذلك لا ينفع. ونرى أناسا مرضى في المستشفيات ليس عليهم إلا اللحاف ويمنعون من اللباس، وهذا كله يؤكد معنى إلا من كسوته. لا تظن ولو لحظة من اللحظات أنك بحولك وقوتك لبست هذا اللباس، لا تظن، لأنك وإن جلبته فإزالة الموانع من الله وليس منك. لا تظن أنك بحولك وقوتك جعلت لنفسك كنا وبيتا وسقفا وخيمة وعشا، ذلك من فضل الله عليك. فالإنسان العاقل حينما يتأمل يجد أنه مهما كان هو مفتقر إلى الله افتقارا لا يمكنه الفكاك ولو لحظة واحدة. لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الطعام ولا عن الشراب ولا عن اللباس، ولهذا جاء ذكر هذه المعاني: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. إذا كانت هذه المسألة قضية مسلمة عندنا، فالواجب علينا أن نسأل الله ثلاثة أشياء ونحمد الله على الرابع. نسأل الله أن يكسينا بستره الجميل وهو الستير سبحانه وتعالى في الدنيا وفي تحت الأرض ويوم العرض، ونسأله جل وعلا أن يديم علينا الستر في أبداننا وفي سوآتنا. وأنت ترى إنسان مستور وفجأة يصاب بمرض يضطر أن يكشف سوآته عند الطبيب ولا لا؟ إذن لابد أن يسأل العبد ربه أن يديم الله عز وجل عليه هذه النعمة العظيمة. كذلك يسأل العبد ربه أن من فضله حتى يعطيه بيتا ومسكنا وقنا وعشا وخيمة يستظل تحتها. فإن كانت هذه الثلاثة موجودة فعليك بالرابع، وهو إدامة الشكر حتى تبقى هذه العورات الثلاثة مستورة، ويبعد الله عز وجل عنك زوال النعمة، ويبعد الله عز وجل عنك العوائق والموانع، فتدوم هذه النعم عليك. لذلك قال: فاستكسوني. السين والتاء للطلب، أي فاطلبوا مني الكسوة. فاستكسوني، اطلبوا مني الكسوة. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم من عظيم تعلقهم بالله عز وجل، من عظيم توحيدهم، كان أحدهم إذا شغله شيء كان أحدهم إذا تعطل عنده شيء ولو كان شعث النعل يسأل الله أن يصلحه قبل أن يذهب إلى الإسكافي أو غيره، لأنه يعلم أن العباد كلهم ليس لهم حول ولا قوة إلا بأمر الله عز وجل. فاستكسوني، كيف لا يستكسي العبد لا يطلب الكسوة ممن؟ من الكريم، من أرحم الراحمين، من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، الذي خزائنه ملأة، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو العزيز العليم وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فاستكسوني أكسكم، أي ألبسكم. ثم قال في هذا القدسي العظيم، في هذا النداء الرباني، وهو النداء الخامس، قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. إنكم تخطئون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذه قاعدة مضطردة. إنكم، وإن هنا للتحقيق والتأكيد بمعنى يقينا أنتم، والكاف كاف الخطاب والميم ميم الجمع، أي ما منكم من أحد إلا وهو يخطئ. لا يقول أن أنا طالب علم وأنا شيخ، لا يقول أن أنا عابد وأنا زاهد وأنا إمام، ما ليس على وجه الأرض إنسان إلا ويخطئ، والمعصوم من عصمه الله كالرسل صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال يا عبادي إنكم، إن أي يقينا أخاطبكم جميعا، هذا معنى هذه الكلمة إن كميم، يقينا أخاطب جميعكم، تخطئون بالليل والنهار. والخطأ إما أن يكون، إما أن يكون عن عمد، وإما أن يكون عن خطأ، عن نسيان أو جهل أو غفلة أو إلى آخره. والخطأ إذا كان عن عمد فلا بد معه من التوبة وجوبا، وإذا كان عن نسيان أو غفلة أو جهل فإن العبد يستغفر منه أيضا لعله يبلغ مرتبة الكمال. تخطئون بالليل والنهار، وهذه القاعدة جاءت في أحاديث أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، هذه كلية، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن الذنب، نقول الذنب واقع من العبد، وليس المطلوب منا أن نكون معصومين، ولكن المطلوب منا أن نطلب من الله العصمة، وفرق بين الأمرين. الله يريد منا أن نطلب منه العصمة، وأن نطلب منه السلامة، وأن نطلب منه المغفرة، وأن نطلب منه الكمال، فواهب الكمال يهب الكمال لمن يشاء سبحانه وتعالى. لذلك قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي في حق الله عز وجل تخطئون بالليل والنهار تقصيرا، تخطئون بالليل والنهار تركا للواجبات أو فعلا للمحرمات. والليل والنهار ظرفان، استغرق الليل والنهار الظرف كله، فلا يوجد ساعة إلا ونجد فيها مخطئا، ولا نجد ساعة إلا ونجد فيها تائبا. فيا فوزة من إذا أخطأ تاب، من إذا أذنب استغفر. ولذلك الرب جل وعلا يطلب منا في هذا الحديث لعلمه بضعفنا وعجزنا، يطلب منا أن نعلم أولا أنه غفار الذنوب، فقال وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه العزيز الغفار، وهو الرحيم الرحمن، وهو جل وعلا غافر الذنب، وهو سبحانه يغفر للمشرك لو تاب. عرض التوبة على فرعون، أعتى العتاة وأظلم الظالمين، عرض التوبة على أناس قتلوا المؤمنين بالإحراق في النار، فقال عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ليش يفعلون هذا الفعل الشنيع بالمؤمنين؟ وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال إن الذين كفروا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، مع هذا يعرض لهم التوبة لكرمه جل وعلا، لرحمته سبحانه، لإهماله العباد. وأنتم ترون اليوم كم إهمال الله للعباد، كم حلمه على العباد، كم رحمته على العباد. الإنسان يتعاظم في قلبه رحمة الله إذا نظر إلى إمهاله سبحانه وتعالى للكافرين والظالمين والطغاة والجبابرة. والواجب أن لا يغتر العبد بحلم الله، وإنما الواجب أن يستغل العبد رحمة الله وكرمه وجوده بالمبادرة. لهذا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إيش المطلوب إذن؟ لا تقنطوا من رحمة الله. ليش؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، مثل ما قال هنا: وأنا أغفر الذنوب جميعا، لا يعظم عليه شيء، مهما كان ذنبك لا يعظم عليه شيء. ولهذا أنتم ترون أن أبانا آدم أكل من الشجر فلما تاب تاب الله عليه، وأن نوحا عليه السلام سأل ربه ما لا ينبغي فأناب إلى الله فتجاوز الله عنه، ويونس عليه السلام أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. إذن باب التوبة مفتوح، ولهذا المسألة المقررة: وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما المطلوب إذن؟ أنيبوا إلى ربكم، ارجع إلى الله وأسلموا له، استسلم. ولذلك هنا قال: فاستغفروني أغفر لكم، أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فاستغفروني، الفاء هذه تسمى الفاء التعقيب، ومعناه أن ما بعده مرتب على ما قبله. ما الذي قبله؟ الذي قبله أن العبد يعلم من نفسه الذنب، أن العبد يعلم من نفسه التقصير، وأن العبد يعلم في جانب الاعتقاد كمال الله، كمال مغفرته، كمال رحمته، كمال غناه، كمال عظمته، لا يتعاظم عليه شيء، يغفر كل شيء إذا تاب العبد إليه. إذن ما المطلوب؟ فاستغفروني أغفر لكم، أي أطلبوا المغفرة مني. ولهذا يجب على المسلم أن يعلم: ليس من يطلب من الله كمن يعرض عن الله. لا تظنوا أن الذي يقول يا رب اغفر لي كمن لا يطلب المغفرة، لا تظنوا أن الذي يطلب الغنى كمن لا يطلب، لا يستويان عند الله أبدا. لأن العبد كلما كان لحوحا سؤولا كثير الطلب من الله كلما ارتفعت درجات عبوديته عند الله، بغض النظر أعطاه أو لم يعطه، لكنه بسؤاله بطلبه بإلحاحه ترتفع درجاته عند الله عز وجل. ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا المغفرة مني. أغفر جواب الطلب، جواب الأمر، فاستغفروني. طيب إذا استغفرنا أغفر لكم، وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. ولهذا يأتي إبليس اللعين إلى أذهان بعض أنصاف المتعلمين أو الزهاد أو العباد أو الجهلة وقد أذنب ذنبا، فيسول له أن الله لا يغفر له. أين يذهب من مثل هذا الحديث؟ فاستغفروني أغفر لكم، وعد الله. ولهذا هو سبحانه قال: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة. فقال غافر الذنب عرضا للتوبة، وقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لماذا جمع بين هذه الأمور الثلاث الأربعة؟ غافر الذنب من جهة، قابل التوب معه، ثم شديد العقاب ذي الطول. جمع بين هذه الأمور أمران في جهة كرم الله ورحمته وعطائه وجوده وغناه، وأمران في جانب عظمة الله وجبروته وقهره سبحانه وتعالى وعزته، حتى يجمع بين الترغيب والترهيب، فلا يغلب العبد جانب الرحمة على جانب العزة والانتقام، ولا ييأس العبد بنظره إلى جانب العزة والانتقام عن رحمة الله ومغفرته. ثم قال الرب تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. ما من مخلوق في الدنيا مهما كان مكانته، مهما كانت درجته، مهما كان غناه، إلا وهو مفتقر محتاج إلى من يكمله أو يكمل له، لأن الافتقار من شأن ومن أوصاف المخلوقين. ولهذا قال عز وجل: أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لماذا لم يقل يا أيها المخلوقات أنتم الفقراء إلى الله؟ قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لأن المخلوقات المشاهدة التي نحن نراها كلها دون الإنسان، دون الإنسان عقلا ونقلا. أما عقلا فإن نرى أن الإنسان يسير المخلوق الحيواني والبهيمي والطير والأسماك والزرع والأرض وغير ذلك، ولا نرى الإنسان مسخرا لشيء من المخلوقات المشاهدة، لا نرى هذا الشيء واقعا. وأما نقلا فالله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. إذا كان أكرم المخلوقات نقلا وعقلا هو مفتقر إلى الله، فافتقار ما عداها من باب أولى. لذلك جاء الخطاب للناس على وجه الخصوص: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فافتقار العبد إلى الرب عز وجل افتقار ذاتي لا فكاك منه. ما يمكن الإنسان أن يستغني عن ربه ولو لحظة واحدة. فالافتقار من شأن المحدثات المخلوقات، والغنى خاص بوصف الرب تبارك وتعالى. الغنى من أخص خصائص الربوبية، الغنى من خصائص الله عز وجل، ليس محتاج إلى أحد. ولهذا كل عبد في الدنيا يمكن أن يتضرر من عبد آخر أو ينتفع من عبد آخر، لأنها متساوية في الافتقار، فبناء على ذلك هي متساوية في الانتفاع أو محتاجة إلى الانتفاع، فإن كان دون وإن كان أعلى. لكن إذا كان الأمر بين الخالق والمخلوق فلا يمكن لمخلوق أن يبلغ مضرة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى الغني الحميد. الغني ليس محتاج لأحد، الحميد الموصوف بالكمالات والجمالات فلا يكتمل بشيء مما يفعله عباده. ولهذا قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. ما يمكن، لو اجتمع أهل المخلوقات كلها الإنس والجن والملائكة وأرادوا مضرة الله ما قدروا على ذلك. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فإن قال قائل: فلماذا إذن أمر بالطاعة ونهى عن المعاصي؟ لماذا أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك؟ أمر بالتوحيد والطاعة ونهى عن الشرك والمعصية إكراما للعبد من جهة، ولأن ذلك حقه سبحانه وتعالى، فهو أوجد المخلوقات ليعبدوا دون أن يكتمل أو دون أن يكون محتاجا إلى شيء من عباداته. فهو سبحانه ذو الألوهية قبل وجود المألوهين، هو سبحانه ذو الربوبية قبل وجود المربوبين، هو سبحانه الرزاق قبل وجود المرزوقين، هو سبحانه الخالق قبل وجود المخلوقين. لم يكمل بوجودهم شيئا لم يكن متصفا به سبحانه وتعالى. لذا هذا دليل على كماله. ولهذا نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع نبينا الصلاة والسلام يستدلون على أقوامهم بضعف المعبودات وعجز المعبودات على أنها لا تستحق العبادة. قال: هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل ينفعونكم أو يضرون؟ وقال: أفتعبدون ما تنحتون؟ يعني أنتم تنفعون أو لا تنفعكم، كيف تعبدونها؟ أما الله عز وجل فإنه سبحانه إذا أراد أن يكشف ضراً من يستطيع أن يمنعه؟ وإذا أراد أن يوصل عذاباً من يستطيع أن يدفعه؟ أرسل على قوم نوح الطوفان ما قدروا على دفعه، أرسل على قوم عاد الريح الصرصر مع عظيم مكناتهم ما قدروا على دفعها، أرسل على قوم ثمود الصيح، أرسل على قوم شعيب عليه السلام الصاعقة، وفرعون غرق في الماء من يستطيع أن يدفع؟ تأملوا معي الآن، لو أن الله أمسك الشمس لكي لا تتحرك فالذين عليهم نهارا الآن يبقون نهارا أبدا، والذين عليهم الليل يبقون على الليل أبدا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ إذا كان هذا حال العبيد فكيف يقدرون على مضرة الله عز وجل أو على منفعة الله عز وجل؟ العباد لا يستطيعون أن يضروا السماء، مخلوق من مخلوقات الله، لا يستطيعون أن يصلوا إلى جبريل فيضروه، مخلوق من مخلوقات الله، لو اجتمع من بأقطارها وأرادوا ضر عبد لم يرد الله إضراره لن يضروا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لما؟ لكماله سبحانه وتعالى، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز. ولهذا ينبغي الإنسان يكون لحوحا سؤولا لربه سبحانه وتعالى. ثم قال الرب تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم، يعني أول المخلوقات آدم عليه السلام، وآخركم وهو آخر رجل يولد على وجه الأرض أو يموت على وجه الأرض، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليهم على شرار الخلق تقوم الساعة، أولكم وآخركم. تأملوا معي الآن، استغرق الوقت الزماني لوجود المخلوقات الإنسية على وجه الأرض، كم عدد هؤلاء؟ إذا كنا نقول اليوم عندنا 5 مليارات من أحياء أو 7 مليارات، وصلت 7 مليارات وشوي على وجه الأرض اليوم فقط في القرن 21، فكيف بالقرون الماضية والخالية والبائدة؟ كيف كم عددهم؟ لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. في كتاب لو أن أولكم وآخركم، لما كان الخطاب للإنسان حتى لا يظن ظان أنه خطاب خاص بهم جاء التعميم فقال وإنسكم وجنكم، وهذا تعميم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. والأصل أنه إذا جاء الخطاب بصيغة الإنس يدخل فيه الجن تبعا وضمنا، وإذا جاء ذكر الإنس والجن فذاك من باب دلالة الاقتران والسواء في الخطاب أو التكليف. لو أن ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، والإنس هم أولاد آدم عليه السلام، والجن هم أولاد إبليس، وقد ثبت في الحديث أن إبليس هو أبو الجن، والجن أصناف، فمنهم الشياطين ومنهم المردة ومنهم الجان، والجان أنواع كما جاء في الحديث عند الطبراني وغيره، أقوام يطيرون وأقوام يقيمون ويضعنون كما تقيمون وتضعنون، وأقوام يكونون على صور البهائم من الحيات والعقارب وغيرها. الله جل وعلا يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يقول أولكم وآخركم شمل الظرف الزماني للسماوات والأرض. ثم قال وإنسكم وجنكم فشمل المخلوقات المكلفة الثقلين على وجه الأرض. قال وإنسكم وجنكم، ثم قال كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. وأتقى قلب رجل واحد باتفاق العلماء من المسلمين أنه محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الإنس والجن من الأولين والآخرين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والله العزيز الغالب قادر على أن يخلقهم كذلك، كما خلق الملائكة على قلب التقوى كذلك. لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علاه ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فيا ويح من ينظر إلى الكمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه شيئا من صفات الربوبية، والرب عز وجل يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلبه في التقى ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، شيئا نكرة جاء في سياق النفي، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، أي ولو صغيرا، أي ولو حقيرا، أي ولو يسيرا، لا يزيد ملك الله عز وجل بتقوى المتقين، كما لا ينقص ملك الله عز وجل بتقوى المتقين إن أعطاهم. ولهذا قال في النداء الذي بعده يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد وهو إبليس أو فرعون، لو كان الناس كلهم على قلب أفجر الرجل، لو فرضنا أنه فرعون، يقول ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لأن فجور الفجار على أنفسهم وتقى المتقين لأنفسهم. فإذا ليست التقوى بمزيدة لملك الله، ولا الفجور بمنقص من ملك الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، وهذا القيام مثاله كقيامهم في أرض القيامة، والصعيد هو التراب، واحد يعني مستوي، قاموا في صعيد واحد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل واحد منهم يطلب شيء في دار الجزاء، في دار العطاء، في دار العرض. الآن الله تبارك وتعالى يعرض كما سبق في النداءات يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، يا عبادي كلكم جائر إلا من أطعمت فاستطعموني، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني. يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، أو فأعطيت كل إنسان مسألته، الإنسي والجني، ما نقص ذلك من ملكي، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أخذت الإبرة، المخيط اسم للإبرة، مخيط اسم آلة التي يخيط بها الخياط، لو أخذت المخيط الإبرة والجهة التي يدخلون فيها الخيط أدخلته إلى البحر ثم رفعته، ففي هذه الحفرة التي يدخلون فيها الخيط كم نسبة من الماء يتعلق بالنسبة إلى البحر؟ لا يذكر، نعم، بل لا يرى بالعين المجردة، بالنسبة إلى البحر، لا يرى إلا إذا كبر تحت المجهر 100 مرة، فربما نعرف كم قدره، ثم بعد ذلك لا نستطيع أن نحسبه إلى نسبة البحر، لأن حساباتنا وأصفارنا التي نضعها يمينا أو شمالا تعجز عن ذلك. وهذا يعني أن حسابات المخلوقين عاجزة عن حسبة ملك رب العالمين، لأن المخلوقات فانية، والله عز وجل بخلقه وإيجاده وأفعاله أزلي أبدي لا يفنى سبحانه وتعالى، فيخلق كل يوم هو في شأن، فكيف يفنى ما عنده سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال في هذا الحديث، قال: فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني بمعنى أن عطاه لا ينقصه شيء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أرأيت مذ خلق السماوات والأرض كم أنفق لم ينقص ذلك من ملكه شيء. ومن هنا تعلم قبح اليهود عليهم من الله ما يستحقون، الذين قالوا إن يد الله مغلولة. لماذا؟ لأنه سبحانه منع بعضهم المال فرأوا أنفسهم فقراء، فظنوا أن ذلك من بخل الله، ولم ينظروا إلى ما أعطاهم الله من النعم التي إن عدوها لا يحصونها، وإن أحصوها لا يستطيعون أن يشتروها بأثمان الأرض كلها. العقل فقط، من يستطيع أن يشتري العقل؟ من يستطيع أن يشتري نعمة السمع؟ من؟ نعمة البصر، نعمة القوة، لا يمكن. ثم قال جل في علاه في نهاية هذا الحديث القدسي العظيم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وهنا يجب على الإنسان أن يدرك أنه سبحانه بدأ الحديث بخبره إني حرمت الظلم على نفسه، وأكد في نهاية الحديث المعنى الأول، فقال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، لأنه لا يظلم، لا ظلم اليوم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه سبحانه وتعالى لمن يشاء. الله جل في علاه يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وأعمالنا محصية معدودة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا القول. طيب والأعمال؟ قال عز وجل في آية الانفطار، قال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن ما يلفظ مكتوب، إن عليكم لحافظين إيش يفعلون؟ إيش يعملون؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن الأفعال أيضا كاتبين، ما دام قال كاتبين معناه يكتبون أعمالكم. فإذا كانت الألفاظ مكتوبة والأعمال مكتوبة، ما الذي بقي؟ ليس شيء، كله محصي، كله في كتاب. فيأتي يوم القيامة العبد فيلقى له الكتاب فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. إنما هي أعمالك. اليوم صليت في مسجد أبي عبيدة، فتذكرت أول مرة صليت فيه في سنة 81 مع والدي رحمه الله، فقلت، وأمامي كان هناك مصحف موضوع وعليه على حمالة، ففي نفسي تفكرت كم إنسان قرأ هذا المصحف ومات، وما الذي يشهد له بعد موته إلا أعماله الصالحة. أيها الإخوة، الإنسان يتفكر، هل رأينا خالدا؟ هل رأينا مخلدا؟ عجبا والله، عجبا والله، كيف الإنسان يخدع نفسه بنفسه، يدخل نفسه في القيل والقال، يدخل نفسه في الدنيا المغرورة، يدخل نفسه في الأشياء المفضولة عن الأشياء الفاضلة، يترك الواجبات وينشغل بالمباحات، أمر عجب والله. وأعمالنا محصية، أعمالنا مكتوبة، الله يعلمها، والله أمر الملائكة بكتابتها. ثم بعد ذلك يوم القيامة قال: ثم أوفيكم إياها. تأملوا معي هذه الآية العظيمة. فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، من سورة الزمر، إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، الأرض هنا أرض القيامة، ووضع الكتاب، وضع الكتاب وجيء بالنبي. الكتاب كل إنسان يحاسب على موافقة الكتاب المنزل إليه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم. ووضع الكتاب بالنسبة لنا يعني المصحف القرآن. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. وفي الآية الأخرى: ووفيت كل نفس ما كسبت، عملت أو كسبت هي محصية عليك. ثم أوفيكم إياها. ولو كما جاء ذاك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قل لي شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الأمر الذي تكون فيه فائزا وتعلم علم اليقين، أنك إن عملت ذرة من فكر كاسد أو قول فاسد أو عمل فاضح إلا وتجد ذلك أمامك، حتى لو كانت معفية، حتى لو كانت مستورة، حتى لو كانت لو كنت تبت منها، لكن ينبغي الإنسان يستحي منها. ثم أوفيكم إياه. فمن وجد خيرا، نسأل الله أن نكون منهم نحن وإياكم ومشايخنا وآباؤنا وذرياتنا وتلامذتنا. فمن وجد خيرا، هنا خيرا نكرة، لكنه جاء في سياق الشرط فدل على التعظيم، أي فمن وجد خيرا شيئا عظيما. وأعظم الخير التوحيد، نسأل الله أن يميتنا على التوحيد وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه بفضل الله لا بحولنا ولا بقوتنا. فكم من عاقل أعقل منا في آخر النهار يعبد صنما، كم من عاقل أعقل منا في أمور دنياه لكنه في آخر الليل ينام يظن أن لا خالق لهذه الموجودات، وإن قلت له ليس لهذا الكوب صانع لقال أنت مجنون، وهو في نفسه يقول ليس للكائنات صانع، وهذا من أعجب ما يكون. فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، إن وجدت ذرة من خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن وجد غير ذلك ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لذلك قال: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اليوم في الدنيا ترى الأمر سهل، تشتغل في مكان سويت مخالفة، إذا جاء الناس يلومونك تتعذر لزوجتك، لمديرك، لشريكك، لجارك، لابنك، لصاحبك، وما أكثر أعذار الإنسان يستطيع أن يأتي بعذر، لا سيما وقد تعود الناس اليوم على الأعذار ولم يتعودوا على الاعتراف بالخطأ، وهذا أمر شنيع، تربية سيئة. إيش إذا أخطأ يقول أخطأ، ليس هذا عيبا، العيب أنك تبرر الخطأ. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك تجي تلوم أبوك، تجي تلوم صاحبك، والله ما ينفع. تجي تلوم البيئة، ما ينفعونك. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لهذا قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذا ما تيسر الشرح على هذا الحديث، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.